الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أردنا في نهاية البحث السابق التنبيه على أمر حصلت حوله إشكالية علمية بين المحقق النائيني والمحقق العراقي، وهي فكرة أنه إذا رخص في طرف بأصل أو أمارة فهو يعني جعل البدل من طرف الشارع في الطرف الآخر، أو مرددا بين بقية الأطراف إذا كانت أكثر من طرفين. وإن كانت الجملة الأخيرة لا محل لها، إذ المخالفة الاحتمالية تقتضي الترخيص في كل الأطراف باستثناء ما تتحقق به المخالفة القطعية. وقلت بالأمس لعلي أنه هذا البحث بالدقة ليس محله هنا، إنما أتعرض له مقتضبا هنا لأن المحققين تعرضوا له هنا، وإلا هو بحث مربوط بالموقف القادم، لأن احنا عم نحكي الآن في موقف ما يقتضيه العلم على مستوى حكم العقل في باب الطاعة والمعصية، بمعزل عن جغيان أو عدم جغيان الأصول الترخيصية إثباتا، وهو ما سنبحثه في الموقف القادم. لكن تعرض له هنا، وهو أساسا مطلب ليته لم يتعرض له. قلت بالأمس أساس الفكرة هي ليست من الشيخ النائيني في الحقيقة، الذي تحدث عن جعل البدال في الطرف غير المرخص به هو الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف، صريحا في الرسائل. والشيخ النائيني يظهر من بعض تقريراته تبني هذه الفكرة. عموما المحقق العراقي أفاد أن فكرة جعل البدل عند جغيان الأصل الترخيصي في أحد الطرفين، بحيث يكون الشارع قد جعل موطن إطاعته الطرف الآخر الذي لم يرخص فيه، لا يمكن إقامة الدليل عليها، إذ من الوضوح بمكان أنه لا يوجد دليل خاص يدل على هذه الفرضية. والأصل الذي يقتضي البراء في أحد الطرفين لا بعينه أو بعينه مشروطا بعدم إجراء البراء في الطرف الآخر، هذا البراءة المرددة أو البراءة المعينة المشروطة، يعني أحد التكييفين لجريان البراءة نظريا، لا يقتضي هذا الأصل سوى جريان البراءة أو الاستصحاب النافي للتكليف، بناء على أن الموطن مجرى استصحاب حالة سابقة،
فلا يقتضي سوى براءة الذمة عن امتثال التكليف المعلوم في ضمن هذا الفرض الذي جرت فيه البراءة أو جرت فيه الاستصحاب النافي. والأصل لا يستطيع أن يثبت لازما اسمه جعل الباري موطن ما يريده إطاعة للتكليف المعلوم في خصوص الطرف الثاني، إذ هذا اللازم، هذا التوضيح مني، إما أنه لا يوجد مع الأصل موضوعا، وإما أنه لا ينهض الأصل بدليل حجيته لإثباته. لا يوجد موضوعان كما في البراءة، البراءة ما إلى لوازم يا أخوان، وين في لوازم؟ ما في شيء اسمه لازم. والاستصحاب وإن كان يمكن أن يتصور وجود لازم له، لكن الانتقال إلى جعل البدال ليس لازما له، لا شرعا، لأنه يحتاج إلى دلالة شرعية مفقودة، ولا عرفا، إذ لا يقتضي العرف، لا مصلحة للعرف أساسا هنا، ولو كان له مصلحة لا يقتضي، والأهم ولا عقلا كما سوف أوضحه بعد قليل، وهو المهم لأغفل المحقق العراقي. ولو تنزلنا وسلمنا أنه يوجد هكذا لازم، هذا اللازم إنما يتصور لازم عقلي، بمعنى أن العقل لا يجوز الترخيص في أحد الطرفين إلا إذا جعل الشارع موضوع إطاعته أي تكليفه، إطاعة تكليفه في الطرف المقابل. وهذا المعنى ليس على ما ينبغي، إذ قد تقدم أنه بناء على جواز الترخيص في المخالفة الإحتمالية، فإن ذلك لا يعني عقلا، إلا أنه أي العقل يجوز أن يكون الشارع الحكيم يكتفي في مقام إطاعة حكمه المعلوم إجمالا بل حتى تفصيلا بالإطاعة الاحتمالية، بمعنى أن الشارع يقول يا عبدي إذا حصل لك نحو من أنحاء التردد في ثبوت شخص التكليف أو في مقام إطاعته وامتثاله فأنا أكتفي منك بالإطاعة الاحتمالية، ولا إشكال ولا ريب أن العقل، وقد أسلفنا البحث طبعا فيه، يجوز هذا المعنى، بل لا إشكال ولا ريب أنه واقع في حيز العلم التفصيلي فضلا عن الإجمالي في باب الإطاعة والامتثال. شو معنى قاعدة فراغ بالله؟ قاعدة فراغ معناها إذا بدنا نرجشها أني أكتفي منك بالطاعة الاحتمالية، طبعا المقصود من الاحتمال هون مش المنطقي مقابل الظن يعني، لا، الاحتمال كل كاشف ناقص عرفا وعقلائيا، معنى كل عمل شككت في صحته وفساده بعد فراغك منه فابني على صحته وأنت تحتمل أنه باطل، أني أكتفي منك باحتمال الصح، هذا معنى. وقعدت تجاوز هيك معناها، بعد قعدت الحيلولة أكثر، أكتفي منك باحتمال الإتيان لأنه من عادتك أن تطيح. هون أخذت قوة الكشف، لأنه قد لا يكون جاء بشيء، احتمال أنه أطاع، لأنه احتمال على طبق العادة، والإنسان في العادة لا يغفل في الوقت، لا يسهو، وهو في عادة من عادته أن يأتي بالعمل في الوقت، اكتفى منه بذلك. فإذا كان العقل يجوز الترخيص الاحتمالي على هذا الأساس، كما يجوز العقل للشارع ومن حقه أن يجعل موطن طاعته للتكليف المعلوم في خصوص الطرف المقابل ظاهرا مش واقعا، لا معنى للجعل الواقع هنا، لأن معناه رفع اليد عن الحكم الواقع على أحد التقديرين، لأنه قد يكون اللي اخترت الترخيص فيه هو التكليف الواقعي للمولى، ما إله معنى أنه يجعل بدل واقع المولى ما هو غير حول لملاكه وإرادته الواقعية، هذا مستحيل، هذا التصويب أصلا. فحتما بده يكون جعل بدل ظاهري، يعني في مقام الامتثال يكتفى به. إذا كان الأمر كذلك فهذا أيضا يجوزه العقل، ما في مشكلة، لكن حتى يدل العقل عليه لابد وأن يكون هو الاحتمال الوحيد، ولا إشكال ولا ريب أن هذا المعنى فيه مؤونة زائدة وليست فيه حكمة زائدة، لأنه ثبوتا الشارع اكتفى ب50% من الامتثال لما جوز الترخيص في أحد الطرفين، سواء جعل الطرف المقابل بدل أو ما جعله بدل، ما دام لا يجري فيه أصل مؤمن عليك أن تأتي به، لأن كلا الطرفين منجز لولا جغيان الأصل المؤمن، ففكرة جعل البدل لا يبقى لها معنى أصلا، فليست هي لازم شرعي ولا هي لازم عقلي. هذا إذا بدنا نجعل لازم على مستوى الأصل، ومنه يتضح الكلام في جعلها لازما للأمارة التي هي دليل الأصل، إذ نقول تبعا للمحقق العراقي إن جعل البدل لا يكفي فيه الجعل واقعا، لأن الكلام في الوظيفة الظاهرية، والوظيفة الظاهرية مرهونة بالوصول إلى المكلف لكي تكون وظيفة عملية فعلية عنده، من دون وصول لا تكون وظيفة عملية. حكم الواقع نتصور أنه حكم واقع شامل للعالم والجاهل، لا يتنجز على الجاهل طبعا، بينما حكم ظاهري شامل للجاهل، ما هي وظيفة مجعولة للإنسان في حال الجاهل، كيف بده يشمل الجاهل؟ وظيفة عملية فعلية. طيب إذا كان الأمر كذلك فحتى يجعل البدل المولى لابد أن ينصص عليه في دليل حجية الأصل، حتى يكون لازم أمارة أو مدلول أمارة، ما لم ينصص عليه لا دليل على جعل البدل، وإرادة المولى جعله ثبوتا دونها إثباتا لا فائدة منه، إذ لا يدخل في دائرة عهدة المكلف. نضيف نحن على أن هذا المعنى لا يقدم ولا يؤخر على مستوى الوظيفة العملية، جعل الآخر بدل ولا ما جعله بدل، لما دلت الأدلة أن الترخيص في الاثنين مستحيل يجري في أحدهما دون الآخر، يبقى الآخر بلا مؤمن فيلزم امتثاله سواء نصص على جعله بدلا أو لم ينصص على جعله
بتل. انصافا هذا الكلام مع ما ذكرته حوله، ها، لأني أضفت للكلام المحقق العراقي كلاما كثيرا، هو كلام مختصر جدا، مش بس توضيح، نكات أضفت أيضا، هذا الكلام متين جدا، وقد أقر وأذعن بمتانته المحقق الحلي الشيخ حسين في تعاليقه على فوائد الأصول، حيث أقر أن ما ذكره المحقق النائيني من فكرة جعل البدل لا محل لها في منظومة البحث، لكنه اعتذر عنه بأن كثيرا من كلماته يظهر منها أنه لا يربط بحثه هنا بفكرة جعل البدل، فأفاد وكأن شيخنا النائيني أفاد ذلك ترسلا مع الشيخ الأنصاري القائل بهذه المقالة، لا أنه يبني عليها. ولذلك يقول: فإنني فيما كتبته شخصيا عنه، يعني تقريرا له، وبتعرفوا أنتم أنه دورة فوائد الأصول متقدمة على ما كتبه هو وما كتبه السيد الخوئي من الدورة الأخيرة للشيخ النائيني، يقول: لم يأتي فيما كتبته عنه على فكرة جعل البدل، ما يعني أن رأيه الصحيح الواقعي الحقيقي هو عدم القول بفكرة جعل البدل. وكذلك يظهر مما كتبه السيد سلمه الله، طبعا لما يقول السيد سلمه الله أصدر السيد الخوئي، أي تقرير السيد الخوئي للشيخ النائيني، أجود التقريرات دائما هو بيستعمل هالعبارة عندما ينقل ما ذكره السيد الخوئي عن أستاذه النائيني، فإنه لم يذكر فكرة جعل البدل، فجزم في نهاية المطاف أن ما ذكره في فوائد الأصول كان جريا على مشرب الشيخ الأنصاري، فهو في الحقيقة يسلم ضمنا بإشكال المحقق العراقي على فكرة جعل البدل بحق. لكن أقول وإن كان هذا القول ما في فائدة منه يعني، بس لا بد من تعليقه، إن تنازله عن فكرة جعل البدل في الدورة الأخيرة لا يعني أنه لم يكن يبني عليها في الدورة السابقة. وأن ما ذكره في دورته السابقة الموسومة بفوائد الأصول تقريران كانت جريا ومجاراتا لمشرب الشيخ لا تبنيا منه، إذ يظهر بالمراجعة إلى ما ذكر في فوائد الأصول أنه ذكر كلاما يبني عليه، لأنه ذكره متابعة للشيخ، بل كلامه صريح في ذلك. فالأفضل أن يقال إن الشيخ النائيني في دورته الأخيرة قد تراجع عن فكرة جعل البدل، والأمر سهل. وهكذا قد اتضح إلى هنا أننا حتى لو قلنا كما قال بأن العقل علة لعدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية، إلا أنه لم يثبت لدينا أنه علة
للزوم الموافقة القطعية. وقد اتضح أنه لا مانع من الترخيص في المخالفة الاحتمالية. ثم إن صاحب المنطقة والذي تذكرون أنه وافق في بحث علية العلم لعدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية من باب أنه ترخيص في المعصية، قد وافق على أنه ليس علة وأن العقل لا يمنع من الترخيص في كلا الطرفين. تذكرون أنه انتهى إلى أن باب الطاعة والمعصية والمثوبة والعقوبة لم تثبت في نظرنا بحكم العقل، بل ثبتت بدليل النقل. جاءنا هنا من جديد ليتمسك بنفس الفكرة، بعد ما في داعي فصل فيها، هناك فصلت وردت. جاء هنا من جديد ليتمسك بنفس الفكرة، إذ قال بأننا لم نقل هناك بعلية العلم الإجمالي لعدم جواز المخالفة القطعية عقلا، فهنا أيضا لا نقول. ومن قال هناك لا نوافقه بالقول هنا، مثل محقق العراق، نعم بناء على ما ذهبنا إليه خلافا للمشهور من أن المسلك لإثبات قبح العقوبة واستحقاق المعصية هو النقل للعقل، فإنكم تتذكرون أننا استدللنا ببعض الآيات، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بناء على أن المراد من الرسول مطلق البيان. يقول بناء على هذه الآيات لا إشكال ولا ريب في أننا لابد وأن نقول في المقام بمسلك العلية، أي بلزوم الموافقة القطعية. لماذا؟ قال لأنه يصدق عرفان أنه يوجد في المقام رسول، يوجد بيان، يصدق عرفان أن الأمر واصل إلينا، وما دام يصدق عرفان ذلك فإن تلك الأدلة تشمله، تحقق موضوعها عرفان وهي أدلة عرفية تشمله في المقام. وعلى هذا الأساس نحن نقول بلزوم الموافقة القطعية من هذا الطريق. إذا سموه علية لا تسموه علية، مو مهم بالأسماء. نعم هذا الدليل نسلم، يقول أنه دليل استظهاري استمسكنا به بمقتضى إطلاق الآيات، الآيتين وما كان نظيرا لهما من الآيات والروايات. وعلى هذا الأساس لا نمانع لو ورد دليل خاص في مورد نصص على تقييد الآيتين، سواء كان قرآنيا أم كان روائيا، بناء على ما هو الصحيح من صحة تخصيص القرآن الكريم بالرواية ولو كانت خبر أحد، لأنه محل بحث أنه هل يجوز تخصيص الكتاب أو تقييده بأخبار الأحد أم لا. المشهور تقريبا المتأخرين أنه يجوز، ما في مشكلة. وعلى هذا الأساس فإننا لا نمانع من هكذا تقييد. نعم يقول إن مطلقات أدلة الأصول لا تفي بذلك، إذ موضوعها عدم العلم، ما لا يعلمون. والمفروض أنه يصدق في المقام العلم عرفا، البيان عرفا. جيد، هذا ما أفاده في المقام. لا أريد أن أكرر مناقشة معه في المبنى أبدا، هذا تكرار وتطويل بلا طار. لكن أريد أن أقول هذا الذي تقوله أيها المحقق صاحب المنطقة، من أنه في المقام تحقق موضوع الآيات المذكورة، أي يوجد بيان عرفا، نفع بيان على أي شيء؟ وهل هو بيان تام أم بيان نقص؟ بناء على أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، يوجد بيان على الجامع، لا يوجد بيان على الأفراد. بناء على الفرد المردد اللي آمن به، هو غاية الأمر هو ترديد في مقام الحكاية والتطبيق، مش ترديد على مستوى الهوية والماهية. ها؟ لا إشكال ولا ريب في أن البيان مردد حينئذ. طيب، بناء على أنه يتعلق بالواقع كما نسب إلى المحقق العراقي، نسب لأنه ما قدرنا من كلامه نثبت أنه يتعلق بالواقع الخارجي، يتعلق بالواقع الذهني، والواقع الذهني والصورة المشوشة هو نفس الجامع. بعبارة أخرى، هو ليش أشكل على التعبير بالجامع؟ لأنه اعتبر الجامع جزء تحليل، بينما إذا الجامع جامع اصطناعي انتزاعي خلصنا. طيب، نسأل هل هذا الواقع في مقام التنجيز والامتثال، يعني في الواقع الخارجي، مبين أم مردد؟ معين أم مردد؟ إذن القصة ليست لعبا بالألفاظ، هذا اللي بدي أقوله. أي بيان هذا؟ بيان على أصل التكليف، وليس بيانا على حدود المكلف به، ولا كشف نقاب عن واقعه الخارجي. إيش شو بدي بالواقع الخارجي؟ أنا لما مردد بين أن الذي أوجبه الشارع وصلاة الجمعة أو الظهر في أصل الحكم الشرعي مردد، إيش شوف هالموضوعية بتقول الترديد ناشئ من مشكلتك. أنت روح فتش ونقب وحل مشكلتك، بس بالشبهات الحكمية مين اللي بده يحل المشكلة؟ اللي هي عمدة البحث في علم الأصول الشبهة الحكمية. مين اللي بيحل المشكلة وبيرفع الجاهل؟ أنا؟ والله الشارع. إذن لابد أن نعود معك من جديد يا صاحب المنطقة، ما المراد من البيان؟ البيان الكامل أم البيان الناقص؟ يعني إذا سلمنا معك أن الرسول مثال لمطلق البيان، هل هو مثال للبيان، هل هو مثال لمطلق البيان أم لخصوص البيان الكامل؟ قطعا الرسول مثال للبيان الكامل، فإذا بدنا نتعدى عنه بدنا نتعدى للبيان الكامل. أما بالنسبة فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإن الآية لا تدل على أكثر ممن يخالف أمره، ومن امتثل أحد الطرفين لا يحرز أنه يخالف أمره، لأن الحديث ليس عن إطاعة كل محتملات أمره في الآية. نقلب الاستدلال، الحديث عن إحراز مخالفة الأمر، يعني هو محمول على العصيان مش على موردنا ما لو رخص الشرع في بعض الأطراف دون الطرف الآخر. فحتى لو سلمنا أن المثوبة والعقوبة إنما تكون بحكم الشرع وهو مبنى كاسب، فلا إشكال ولا ريب في أننا في المقام، في أنه في المقام لا يوصلنا إلى لزوم المخالفة، لزوم الموافقة القطعية كما لا يخفى. هذا تمام الكلام إلى هنا. بيبقى سؤال صغير ما بدي مفصل فيه، على المشي. إذا سأل سائل
على المستوى العلمي شو الثمرة، أهم ثمرة يعني ثمرة بارزة بين مسلك العلية ومسلك الاقتطاع؟ متنيناتهم بيأدوا للموافقة القطعية. بالعلية بيقول لك يمنع عن جريان الأصول في الأطراف، بالاقتضاء بيقول لك ما بيمنع عقلا بس ما بيجعوا لأنه بيتعرضوا وبيتساقطوا. إذن شو الثمرة بيناتهم؟ الثمرة يا إخوان أنه لو كان تشكل العلم الإجمالي وكان أحد الطرفين مجرى لأصل والآخر مش مجرى لذلك الأصل، بناء على مسلك العلية يمتنع جريانه في أحد الطرفين اللي هو بيجري فيه، لأن مسلك العلية مانع عن جريان الأصول في الأطراف مش لأجل تعارضها، في نفسها لا تجري، بينما على مسلك الاقتضاء يجري في أحد الطرفين دون الآخر وينحل العلم الإجمالي انحلال تعبد حينئذ، لأنه لا يجري في الطرف الآخر فيش أصل يجري. أفرض استصحاب عدم البراء تاني بيجي وبيتساقط، استصحاب عدم التكليف في هالطرف لا يوجد في مقابله شيء في ذاك الطرف لأن الحالة السابقة مش معلومة. على مسلك العلية في نجري في أحد الطرفين لأن العلم يمنع عن إجرائه، ما بتوصل النوبة للتعرض والتساقط، بينما على مسلك الاقتضاء الطريق منحصر بالتعارض والتساقط، فإذا اختص أحد الطرفين بأصل نافي للتكليف يجري فيه فلا مانع حينئذ من إخراجه من دائرة الامتثال ولا يحصل التعارض لأنه سلبي متفاعل الموضوع، لأن الطرف الآخر بحسب الفرد مش مجرى للاستصحاب. هذا تمام الكلام في الموقف الثاني. طبعا هون يا إخوان بعض المحققين مثل الشهيد الصادق جايب نقض نقضين للمحقق العراقي، محل هون نقوض البحث القادم، لذلك من أجلهم للبحث القادم. الموقف الثالث أو الرابع شو بعرفني أدى صار الموقف الرابع الموقف الرابع حينئذ سوف يكون عن بناء على جواز الترخيص عقلا في المخالفة الاحتمالية ما الذي تقتضيه الأصول في المقام عقلية ونقلية. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.